بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازمنا في قاعدة القراءات كقاعدة مهمة تفسيرية قرآنية، وكنا في هذه الجهة، وهي أن قاعدة القراءات القراءة القرآنية منضبطة بأربع قيود. أربع قيود: القيد الأول أنها مسندة إلى صحابي أو إلى تابعي، فضلا عما إذا أسندت إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام فهم أدرى بما في البيت أعظم وأعظم. القيد الآخر أن يكون مفاد القراءة هامشي، يعني ليس يتضارب مع أركان متن القطعي من القرآن الكريم. القيد الثالث أن يكون بالتالي هامشي، يعني من حيث الكم لكن من حيث الكيف المضمون. القيد الرابع هو نفس القيد الثالث لكن بلغة رقمية رياضية، أن نسبته دون الواحد بالمئة. هذه الضوابط مرت بنا في تمييز القراءة عن المتن القرآني. أقول على وفق هذه الضوابط العلمية التي عليها جل المفسرين، المتقدمين والمتأخرين من الفريقين من أهل الشيعة والسنة، على طبق هذه الضوابط يظهر أن كثير من التهريج الذي يقع في الحوارات المذهبية أو ما شابه ذلك على بعض الروايات، هذا التهريج على الحال ليس سديدا وصائبا. لماذا؟ لأن روايات القراءات ما دامت متوفرة على هذه الضوابط الأربع فهي ليست مزعزعة لنفس المتن القرآني، بل هي تظل ماذا؟ تظل مندرجة في القراءات وليست من تحريف المتن القطعي للقرآن. هذا أمر مهم يا أخوان، يعني كباحث في التفسير مفسر لدخول في التفسير يشوف مصادر تراثية كثيرة في التفسير بالمأثور، يجب أن يضع هذا المطلب بعين الحسبان ليس بالأمر السهل. على ضوء ذلك، هذا التهريج الذي أثير على كتاب فصل الخطاب للميرزا النوري صخب تهريجي وليس عندي، لأن ما أودعه الميرزا النوري من روايات في هذا كتاب فصل الخطاب في الحقيقة لا أقول كل، جل هذه الروايات هي تندرج في القراءات، سنبين تندرج بعد في غير القراءات، لكن لا تندرج في تحريف متن القطعي للقرآن، لا صلة لها بدعوى تحريف متن القطعي للقرآن الكريم، أصلا لا صلة لها بذلك. أقول جل الروايات، هو ينقل بعض الأقوال التي تتبنى روايات شاذة، طبعا هناك بحث آخر، لكن أقصد عمدة الكتاب، يعني عمدة هذا الكتاب في الحقيقة ذكر لروايات تتضمن قراءة أهل البيت عليهم السلام. أقول جل هذه الروايات، ليس يعنيني بعض الأقوال الشاذة التي هو نقلها من باب النقل، يعني كلامنا في الروايات التي نقلها، ولا فيما اعتمد على كتاب احمد بن محمد كما مر، احمد بن محمد الشيباني. فبالتالي جل هذه الروايات تندرج في باب القراءات، نفس الضوابط الأربع المذكورة عند المفسرين للقراءة منطبقة عليها، إما تندرج في القراءات أو تندرج سيأتي في التأويل والتنزيل الذي يحسبه الناظر بأنه تنزيل، يعني معنى مثل القرآن أو قراءة، وهو من التأويل أو التفسير. سيأتي بحثا الآن سنميز بين، كما الآن انتهينا إلى التمييز بين متن قطعي القرآن والقراءة القراءات، لابد أن نميز أيضا بين القراءات وبين التفسير والتأويل. لأن كثير من الصحابة تخيلوا في رواية في مصاحفهم مثل عبد الله بن مسعود مثلا أو غيره عليه الحال كما سيأتي، تخيلوا أن جملة مما يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من القرآن، مع أنه ليس من ألفاظ التنزيل وإنما هو بمثابة التأويل أو التفسير، بل في جملة من الموارد ربما يخبر النبي صلى الله عليه وآله عن كلام الله، لكن يشتبه ذلك عند الصحابة فيدلون على أنه من كلام الله، كلام الله كلام القرآن، كلام الله القرآني. والحال أن كلام الله لا ينحصر بتنزيل القرآن، نظير الحديث القدسي، الحديث القدسي كلام الله ولكن ليس قرآن، ليس كل كلام كان من كلام الله يعني أنه قرآن وأنه ألفاظ التنزيل. حديث القدسي كلام الله، وربما هناك شواهد إشارات من باب المثال على أن زيارات عاشوراء حديث قدسي، يعني ليست من إنشاء المعصوم عليه السلام. ذيل الزيارة في جملة من الروايات إشارة إلى هذا أنه حديث قدسي، قرائن عديدة موجودة، لكن ليس كل حديث قدسي ماذا هو قرآن، فكلام الله أعم. بل هناك قسم ثالث ورابع وخامس وما شاء الله من أقسام كلام الله، ليس فقط كلام الله ينقسم إلى إما قرآن أو ماذا طيب قدسي. التوراة كلام الله، لا هي قرآن ولا هي غير المحرفة، لا هي قرآن ولا هي ماذا ولا هي حديث قدسي، كتاب آخر لله. الإنجيل غير المحرف، صحف زبور داود، آل داود، داود، صحف إبراهيم، غيره، هذا قسم آخر من كلام الله، لا هو قرآن ولا هو ماذا حديث قدسي. قسم رابع، كلام الله عز وجل الذي ينزل تأويلا للتنزيل، لا هو حديث قدسي ولا هو تنزيل القرآن ولا هو كتب سماوية أخرى، هو تأويل لكن كان من كلام الله. يعني بعبارة أخرى، المبين الأول المفسر الأول للقرآن من هو؟ هو الله عز وجل. كما في بيان القرآن الكريم، إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. المبين الأول للقرآن هو الله، ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أهل بيت النبي كلام الله لكن تأويل تفسير. كما في سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن هناك تأويل من الله عز وجل وهناك تأويل من الراسخين في العلم، النبي وأهل بيته لا يمسه إلا مطهرون أهل آية التطهير. فكلام الله إذن أقسام، أقسام كلام الله يشتبه على من؟ يشتبه على كثير من الصحابة، ولذلك ربما دونوا في مصاحفهم جملة من كلام الله لكن ليس من القرآن، إما تأويل أو تفسير أو حديث قدسي أو هو من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تفسير من القرآن، تأويل من القرآن. هذا قسم ثالث لا صلة له بماذا؟ بمتن القرآن القطعي، يعني موضوعا الموضوع له صلة، مفسر وشارح، ولكن المقصود أنه لا صلة موضوعية له. الشيخ المفيد رحمة الله عليه وجملة من علمائنا المتقدمين، لا أقول كلهم، جملة منهم حسب تتبع الشيخ المفيد في أوائل المقالات، وجملة أخرى من علمائنا الأبرار المتقدمين، وكذلك الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه، كثير من الروايات الواردة بلسان هكذا نزلت الآية أو ما شابه ذلك يبينون أن معناها نعم هكذا نزلت، يعني مع تأويل من الله، مع تفسير منه تعالى، محمول على التأويل أو التفسير منه تعالى: إن علينا جمعه القرآن ثم إن علينا بيانه. نعم، كما أن النبي عليه أن يبين ما نزل إليه إلى الناس، يتبين لهم ما نزل إليه، كذلك على الله عز وجل أن يبين. فهذا قسم آخر غير قراءات. وربما اشتبه الأمر على كثير من القراء في الصدر الأول بين ما هو قراءة وبين ما هو ألفاظ تنزيل وبين ما هو ألفاظ تأويل أو شرح وتفسير. طبعا هذا بحث مع الحساس إن كيف أميز موضوعا بين هذين الأمرين، بين القراءات، باب القراءات وباب ماذا؟ يعني هذه الصناعة في العلوم القرآنية مهمة جدا، كما أن التتبع في المواد العلوم القرآنية مهم، يزيد الإنسان مخزون معلوماتي، لكن الصناعة في قواعد العلوم القرآنية جدا مهمة. صناعة قواعد القرآن، كيف يميز الإنسان بين المناهج، كيف يميز الإنسان بين الأقسام، وتطبيق الكبريات والكليات من القواعد على الصغريات. فإذا هناك جملة من الروايات، هذه جملة من الروايات جمعها الميرزا النوري في كتابه فصل الخطاب، لا صلة لها لا بمثل القرآن ولا بالقراءات، يعني فئة ثانية من الروايات التي جمعها، فئة أولى كثيرة جدا مرتبطة بقراءات أهل البيت، فئة أخرى من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام لها صلة بالتأويل أو شرح التنزيل. حتى أن الشيخ المفيد هكذا يبين المعنى، يقول عندما ترد الرواية بلفظ، حتى الشيخ جعفر كاشف الغفار وغير المتقدمين بعد يقولون عندما ترد الرواية، لاحظ العبارة متكررة في الروايات، هكذا أنزلت، يعني هكذا شرح تنزيلها، يعني هذا مورد نزولها، من باب بيان مثلا أسباب النزول. تذكرون قاعدة أسباب النزول التي مرت بنا، يعني هكذا في هذا المورد أنزلت في علي، في أهل البيت من هالقبيل. نعم، فهذه فئة أخرى من الروايات يجي التنبلات، وهذه ليست تطلع فقط عندنا، حتى عندهم عند حديث أهل السنة، لكن اشتبه الأمر على كثير من الصحابة في ذوي المصاحف، في مدونين المصاحف، خلطوا بين قسم القراءات وبين قسم التأويل أو الشرح. ويقال عن مصحف عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن مسعود أنه اشتبه الأمر على عبد الله بن مسعود كثيرا في هذه الفئة، تمييز بين القراءة وبين ماذا؟ وبين الشرح والتفسير. عبد الله بن مسعود حسد كثير، وهذا ليس مختص بعبد الله بن مسعود، حتى سيدنا ثابت ربما أبي بن كعب، لكن أكثر ربما صحابي يعني سجلت عليه هذه الملاحظة والمؤاخذة هو عبد الله بن مسعود، ولا فيه بشكل متناثر أيضا بقية مصاحف الصحابة هكذا، أنهم لم جملة منهم لم يميزوا بين ألفاظ التأويل وألفاظ التنزيل، بينما هو من باب القراءات وبينما هو من باب التأويل أو شرح التنزيل. حتى في الروايات هكذا، هذا من التنزيل، يعني مورد النزول، سبب النزول، معنى النزول، غير التأويل. طبعا دققوا بعد، شوف حتى هذا القسم ذو أقسام، هذا القسم الحين اللي نحن فيه هو ذو أقسام، إذا تريدون بعض بدقة صناعية في القواعد القرآنية أكثر، هذا القسم هو ذو أقسام. هكذا أنزلت يعني بمعنى مورد النزول، جعلوا هذا قسم ثالث. هكذا أنزلت يعني على هذا المورد، هذا تنزيلها، يعني هذا مورد تنزيلها، مثل تعبر جاء ربك، يعني جاء أمر ربك، رحمة ربك، خليفة ربك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم بل وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن البعث عليه في الجسم يجيء ويروح ويخلو منه مكان بمكان، يعني حذف مضاف، هكذا تنزيل أخر. إذا هذا قسم ثالث له مورد النزول. قسم رابع شرح التنزيل، هكذا تنزيلها، يعني هذا معنى تفسير تنزيلها. قسم رابع. قسم خامس تأويل الآية، وإن لم تتضمن الرواية لفظة التأويل، بس هو مرادها تأويل. كثيرا ما يؤتب هذا، إنما عنا كذا، أراد الله كذا، يعني مقصود تأويلها. حتى يعبر نزلت في كذا، المراد المعاني التأويل، طبعا التأويل هم باب واسع وأقسام له، لا هذا فقط، لا 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 مجال للتعرض له الآن، لأنه هو قسم برأس قاعدة قرآنية برأس إن شاء الله نخوض فيها. بس المقصود أن إذا التمييز بين هذه الأقسام الأربعة أو الخمسة أو الأكثر أمر مهم في الروايات الواردة. العجب أن ترى مفسرين كبار يعني حتى من الخاصة أفضل معاصرين وربما أدمنوا بحوث علوم التفسير، لكن ماذا يا أخوان، صناعة التفسير ليسوا أساوس فيها، متضادين فيها، فلذا طعنوا في كثير من الروايات الواردة في تفسير القمي، في تفسير عياشي، في تفسير فرات الكوفي، في تفسير أبي الجارود، في الروايات الأخرى الموجودة في الكتب الحديثية التفسير طعنوا فيها، هذا تحريف القرآن، هذا تحريف القرآن، معرض عنها الرواية. يا أخي تعالوا كيفيت مفاد الرواية، ماذا بحث في متن القرآن أو مفاد الرواية في القراءات أو مفاد القراءة في التنزيل يعني سبب النزول أو مورد الرواية في التأويل أو مورد الرواية في الشرح والتفسير. عدم الدقة في تمييز الأقسام هذه يسبب خبط وخلط في مباحث التفسير والتفسير بالمأثور إلى ما شاء الله. فئة مهمة من الروايات التي أوردها الميرزا النوري في فصل الخطاب هي من أقسام الثالث أو الرابع أو الخامس، فلا صلة لها حتى بالقراءات. الآن طبعا ما يعنيني نفس الميزة النوري والصبار، قال الصبار الميزة النوري هو القراءات، لكن هي مفادها بالدقة. إذا واحد يعمل النظر الدقيق الصناعي في قواعد القرآن، قواعد علوم القرآن لا مرتبطة بأقسام أخرى أصلا، لا صلة لها بالقراءات. لذلك أقول هذا التهريج وهذا الضوضاء التي تثار من حين لحين حول كتاب فصل الخطاب ما تضمنه، طب نعم جملة من الروايات هي من كتب الحديث لدينا، لكن هي مفادها ماذا؟ هذه الروايات ليس مفادها تحريف القرآن بالمعنى الباطل الضروري البطلان، يعني متن القطعي، يعني تصادم المتن القطعي للقرآن الكريم، لا لا فاتها بذلك، هي متعرضة لباب القراءات، هي متعرضة لباب القراءات أو أسباب النزول أو التفسير أو التأويل أو الأقسام التي مرنت. الآن يأتيني آت ويقول أن القراءات أيضا نوع تحريف القرآن، أيضا نوع تضارب، أنا بحث آخر، رأي نادر مر بنا أن مساحة القراءات مساحة هامشية، لماذا؟ ضئيلة لا تعدو، لا تصل إلى درجة 1% من القرآن الكريم، لا تزعزع كيان الكيان العظيم من القرآن الكريم الذي هو حبل الله الممدود من الأرض إلى السماء. هذا الذي قال عن النبي إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترته حجة لا تعطل. فالميز بين هذه المباحث الآن ليس خصوص كلامنا، ليس في خصوص فصل الخطاب الميزة النور ولا في خصوص كتاب القراءات أو كتاب التنزيل أو كتاب ربما سمي بالتحريف من أحمد بن محمد السياري في البصري أو غيرها من الكتب الأخرى. كلامنا عام الآن في مطلق التفسير بالمأثور، يعني المأثور من الحديث الذي يرد في مثل هذه الإهانات. ذكرت مرة بنا الآن أن جملة من المعاصرين ممن تضلع في علم العلوم القرآنية وقضى دهرا وشوطا وألف تأليفات كثيرة في العلوم القرآنية، من خاصه، لكن غفل عن هذا المبحث الصناعي، لذا تراه يطعن في روايات في مصادر حديثية مهمة لدينا، وربما يطعن في تفسير قمي أو في تفسير عياشي أو في تفسير الجارودي أو في تفاسير أخرى روائية، سبب أنه هذه الدقة الصناعية استقلها. لذا الآن حين نتريس في هذا المبحث يا أخوان ومد البحث بشكل أعمق وأكثر، لأن شفت هذا المبحث ضابط الصناعية فيه غافل عنه الكثيرون، مع أن جمهور علماء الشيعة والسنة من المفسرين وغير المفسرين هذا الأمر يعني مرتكز عندهم بشكل متسالم. الآن هذا الخبط والخلط هل هو بسبب التهريج والجدل المذهبي اللي صاير؟ هذا بحث آخر. على كل من الكلام تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله إلى يوم السبت إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله.